أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وعلينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الجزء والقيد اللذان اللذين نشك في جزئيتهما وقيديتهما باعتبار دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقلنا إن الجزء تارة يكون خارجا كما في الاستعانة بالنسبة إلى الصلاة، وأخرى يكون كسبب توليد، كما فيما إذا سكتنا في المحصل للطهارة من أن الغسلة الواحدة أو في الغسلتين. وقلنا إن محل كلام الأصوليين في الأعم الأغلب هو في الأول، غير أن القسم الثاني تعرض له بعض الأصوليين، وسيأتينا كلام عليه. بعد ذلك بينا حيثيتين. الحيثية الأولى هي أن هذا الجزء أو الشرط المأخوذ في الواجب، الجزء المأخوذ في الواجب والشرط المأخوذ في الواجب، يؤخذ في الواجب على هذا النحو بحيث لا يضر بالمركب. بمعنى أننا لو تصورنا أن المركب بشرط لا بالنسبة إليه، أي أن وجوده قادح ومضر بالنسبة للمركب، فهذا خارج عن محل الكلام، ويجعل المسألة دائرة أو صغرى لكبرى الاشتغال بلا كلام، باعتبار أن الأمر شنو يدور بين متباينين. هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، نعم، أنه لا بد من وجود قدر متيقن كما قلت. وما معنى القدر المتيقن؟ يرجع إلى فهمنا للتكليف، أي أن التكليف واحد غير متعدد، لكن نشك في المحصل لهذا التكييف أنه يتحقق بالأقل أم بالأكثر، هكذا قلنا. وإذا وجدت الحيثيتان أصبحت المسألة من محل كلامنا بلا كلام. طيب، ثم قال: نعم، القدر المتيقن هذا الذي قلنا بلا بدية وجوده في محل كلامنا، نتصوره بنحوين. النحو الأول كما إذا شككنا في الزيادة والنقيص بالنسبة للجزء أو بالنسبة للشرط، والنحو الثاني أن يتردد الامتثال أو تحصيل الواجب بين التعيين والتثير كما في خصال الكفارة. وقلنا إن الشيخ الأعظم وجل الأصوليين يتعرضون فقط، أو جل كلامهم مو يتعرضون، حتى المقام الثاني يتعرضون له، بس بلورة البحث لديهم وزبدة المخاض عندهم في القسم الأول، غير أنه ينبغي التعرض للقسمين لنرى أن القسم الثاني اللي هو الشك في التعيين والتخير هل يدور الأمر فيه بين المتباينين، أو يمكن أن نتصور القضية راجعة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين. طبعا كما في هذا المثال الواضح خصال الكفارة، لما يدور الأمر بينها مثلا على أن تكون على نحو الترتيب أو على نحو ماذا؟ التخيير، فيصير القيد إذا قال لك مثلا اعتق، يعني لو أطعمت كأنك لم تمتن، نعم، وأنت قادر على العتق أو الاعتاق، فإذا ينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات لفهم بحثي. بعد ذلك يدخل الماتن كما قلنا في تبيان الضوابط لجزئية الجزء وشرطية الشرط وقيدية القيد، وتبيان أيضا ما يمكن أن يكون، ما يمكن تبين أن يكون ضابطا لدوران الأمر بين المتباينين. من هنا يقول: ذكر الأصوليون لهذا القيد أو الجزء الزائد صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الجزء في الخارج لكنه يتحد مع الواجب، الجزء خارجي مداخل كما لو افترضنا هكذا أنه هناك شرط لصحة الصلاة، وهو أن تبدأ بالاستعاذة، فهذا الشرط خارج عن الصلاة لكنه يتحد بماهية الصلاة. وأخرى يكون الجزء في عالم الذهن، وهذا الجزء الذهني ينتزع من خصوصية زائدة على الواجب، لكنها كقيد في الواجب، بحيث إذا لم تتحقق الحصة المطلوبة كأن المكلف لم يمتثل، ما شاء به. فهنا ومثاله ماذا؟ لو قال اعتق رقبة ودار أمر الرقبة بين الرقبة المؤمنة والرقبة المطلقة، اسم الرقبة غير المؤمنة. نعم، فهنا تسمي هذا جزء ذهني تحليلي، لكنه مؤثر في تحقق المطلوب، بمعنى أن الواجب الوجوب معلوم فاعتق رقبة، لكن الواجب لا يتحقق إلا بتحصل هذا القيد الذهني. نعم. والصورة الثالثة أيضا أن يكون القيد ذهنيا وينتزع من خصوصية تتحد مع الواجب، بس انتبه هذه الخصوصية اللي سميناها نمرة أو أعطيناها نمرة ثلاثة تختلف عن الخصوصية نمرة اثنين كالإيمان بالنسبة للرقبة والطمأنينة بالنسبة للصلاة. نعم، ذاك سمينا قيد ذهني، طمأنينة زائدة على الركوع والسجود والقيام والقعود وحتى على الذكر، كل هذه الأمور تتحقق بالطمأنينة ومن دون طمأنينة، والرقبة أيضا هي موجودة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فإذا قيدية القيد بلحاظ عالم الذهن، في عندنا قيد لكن شنو يتحد كما قلنا، أيوة، مع الخارج، ويكون مطلوبا بمعنى أنه يحصص يجعل الماهية ذات حصة محددة ومعينة ومطلقة. عندنا أيضا جزء أو قيد ذهني بس يختلف عما تقدم، نسميه هذا القيد ذهني عقلي. ها؟
والعقل
هو الذهن. لا، العقل مو بالذهن، العقل هو إدراك الكليات. في شيء ماذا؟ الذهن يعني أنه له صورة ذهنية، له حيثية ذهنية والإدراك. شوفوا الآن مثاله كما إذا قلت هكذا مثلا، أهرق دما، أنا أمرتك الآن بأن تهرق دما، يعني صدرت من عندك من عندك مخالفة، وفدية هذه المخالفة دم، بس هذا أمر بإهراق الدم على نحو شنو؟ الجن. إذا دار المكلف يقول أنا ما أدري، يمكن أن هذه صح، المطلوب هو إهراق دم، بس هذا مثل العتق بالنسبة للرقبة، يعني أن المطلوب حصة خاصة، وهي أن تكون مثلا جزور أو بقر أو شاة، فشو نسميه؟ يدور الأمر ها هنا بين الجنس والنوع، صحبنا؟ أو قيل هكذا، أكرم عالما، وشككنا أن العالم ها هنا هل المراد به الطبيعة أو المراد به ماذا؟ وجود قيد ذهني عقلي وهو أن يكون هذا العالم مثلا رجلا. أما إذا كانت المائية مثلا هي أنثى امرأة أو أن يكون هاشمية معنى ايش نسمي هذا؟ هذا نقول يدور الأمر أو يتردد الأمر فيه بين الجنس والنوع أو الطبيعي. وشنو؟ والفرد يعني المشخص الفردي كما إذا كان رجلا أو هاشمية نسمي مشخصات فردية اللي مرت علينا في المنطق في باب الكلي، وقلنا أن الكل الطبيعي يتحقق بوجود فرد. هذا إحنا لما أقول مثلا هكذا أكرم عالما، العالم موجود بس أشك أنا أن العالم يراد به هنا رجل، بحيث لو امتثلت العالم ضمن شنو امرأة لما امتثلت، أو العالم يراد به ماذا حصة خاصة من العالم عرفنا وهو الهاشمي. اي نعم. طيب المحقق العراقي رحمه الله قال في القسم الثالث اللي تكون الحصة فيه مثل دوران الامر بين الطبيعي والفرد او الجنس والنوع في اهرب دمن، قال هذا لا اشكال بخروجه عن محل كلامه. ليش؟ لان مو من دوران الامر بين الاقل والاكثر حتى نستطيع ان نجري البراء عن الاكثر، هذا من دوران الامر بين المتباينين، ولا يمكن امتثال التكليف فيه الا بالمشخص الفردي. نعم يعني جعل هذه المساله ماذا خارج عن محل كلامنا كما سوف ياتينا. ولذلك قلنا لا بد ان نفرق بين القيد الذهني المنتزع من خصوصيه زائد على الواجب وتتحد بالواجب، لكن محل الاتحاد شنو؟ في عالم الذهن، في عالم الخارج قد لا ترى اثرا له معي، يعني تحليل ذهن، وبين القيد العقلي معي مثل شنو القيد العقلي اللي سميناه المشخص الفردي، كما اذا قال اكرم عالم مشخصنا ان العالم المراد به هو زيد او الهاشمي او الرجل مثلا. طيب اذا احنا لماذا فرقنا بين نمر 2 ونمر 3؟ لوجود اختلاف بين بعض الاصوليين في المساله. الماثل يقول احنا لا يهمنا ذلك، يعني هالقيود انتبهوا قد يكون بينها في عالم الذهن وجود فوارق، وكما سوف يأتينا مثلا لاحظوا لما أقول هذا جزء أو أقول هذا شرط، طبعا بين الجزئية والشرطية فوارق، لأن الجزء يعني أن ما هي لا تتركب إلا من هذه الأجزاء، ولما أقول شرط يعني الماهية موجودة لكنها لا تكون مطلوبة إلا ضمن هذا الشرط، كما إذا قلت اشتراط القبلة في الصلاة، اشتراط الطهارة في الصلاة، اشتراط الطمأنينة في الصلاة، هذا نسميه شنو؟ شرائط. أما اشتراط الجزئية معي كجلسة الاستراحة مثلا، كالاستعاذة، كالسورة، كالذكر الخاص، هذه سمينا أجزاء. بس احنا بالنسبة نقول الماثل أصل البحث عندنا لا ينبغي أن يكون المدار فيه على أساس هذا التفريق الحيثي الدقيق. نعم، لأن الضابطة في جريان البراءة وعدم جريانها، فإن جرت البراءة بالتكليف واحد قلنا، والشرط أن يكون أو الجزء لا يكون قادح وجوده مع الالتفات إلى هذين الأمرين، فإما أن تكون المطلوب المأتي به بالجزء أو بالشرط سواء كان ذهنيا يتحد مع الماهية في عالم الذهن فقط، أو ذهنيا تحليليا بمعنى أنه محصص أو مشخص، هذه مفارقة أساسية توجب الاختلاف في تحصل الماهية كما تصور الآغبية. عرفنا كيف يقول الماثل؟ وعلى هذا الأساس يقول الماثل ينبغي أن لا نفرق بين القسم الثاني والثالث، كلاهما يندرجان تحت قسم واحد. يعني في الحقيقة شيء صغير، تارة نقول أن الزيادة والنقيصة بلحاظ الجزء، وأخرى بلحاظ الشرط أو القيد. وإذا قلنا بلحاظ الشرط أو القيد عم القسمين الأخيرين، سواء كان القيد ذهنيا متحد مع الواجب في عالم الذهن فقط، أو ذهنيا عقليا بعد محصص أو مشخص بلحاظ النوع أو الحصة الخارجية، لا فرق في ذلك. طيب الماثل يقول هذه الأقسام الثلاثة لها تعبيرات ثلاثة في ألسنة الأصوليين. التعبير الأول هكذا يقال عنه، الشك في جزئية الجزء. والتعبير الثاني الشك في الشرطية أو القيدية. والتعبير الثاني أخرج، الثالث أخرج فيما إذا كان الجزء ذهنيا بهذا النسق، يعني مشخص أو منوع هكذا، أخرج عن القسم الثاني. وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين. بس يقول أنا صاحب المحكم لا أرى ذلك، أرى أن القسم الثاني والثالث كلاهما زواج واحد، لكن الشك في الجزئية يرجع بالعكس. يقول الأقسام الثلاث من وادي واحد أكثر، معه تبير الأقسام الثلاثة هذا ارتقاء. يعني يقول أنا ما أقول فقط أن القيدية والشرطية يندرجان تحت قسم واحد في القسمين الأخيرين، لا، حتى جزئية الجزء في الحقيقة شنو ترجع إليها. عرفنا؟ لا، يقول شو، لكن في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محلك، لأن نقول المركب هل مشروط بوجود هذا الجزء في الحقيقة أم لا، تتحقق الماهية المطلوبة دون انضمام المركب إلى هذا الجزء. عدل، لأن اعتبار الجزء في المركب الارتباطي يرجع إلى تقييد المركب بالجزء في اللب. يعني في الواقع احنا نقيد الماهية المركبة بأن ينضم إليها هذا الجزء العاشر أو الحادي عشر، الأقسام مكونة من سبعة جزء العاشر أو عشرة جزء الحادي عشر، وهذا معنى يكون هذا كتقييد المركب بقيد، يعني جزئية الجزء تصير كقيدية القيد دون فارق، كتقييد المركب بالشرط الخارج عنه اللي هو بالاستعاذة. يعني شو الفرق بين تقييد الصلاة بالاستعاذة وكون ما هي الصلاة تركب لأجزاء عشرة أو أحد عشر؟ ما في فرق يقول ما. والفاقد للجزء كالفاقد للشر، نلحظ وجود تباين بين الوجودين، بين الوجودين معي. لكن لا يخفى عليكم نحن لابد أن نرجع إلى القيد اللي أخذناه على أن لا يكون وجود الشر أو وجود الجزء مخل بماهية الماهية، لأن إذا خل بها صار شنو؟ صار الماهية مأخوذة بشرط لا بالنسبة إليه ومعناه التحصص. يعني صار اللي في جزء يباين اللي ما في جزء، ومن هنا وعلى أساس هذا تصور البعض أن دائما سواء الأقل والأكثر الارتباطيين دائما يدور الأمر بين متباينين بلحاظ العقل، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية رحمه الله، بل دائما شر جزء قيد كل هذا بنظر العقل يرجع إلى متباينين. فمن ناحية عقلية ما نقدر يعني نجري قبح العقاب بلا بيان عقلا، نقدر رفع عن ماشي ما لا يعلم، يعني البراءة الشرعية فقط تجري معنى. أما البراءة العقلية نقدر نجري ولا ما نقدر؟ قال ما نقدر، لأن كل الأقسام الثلاثة من وادي واحد. عليكم السلام. أي كالفاقد للشر مباين للواجب خارجه، لا بعض منه، لا بعض منه، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف التمامية. باشر نبين بعض الفوارق، باشر الجزء بين الجزء والشرط أو القيد، إن في فوارق بنظر العقل، بس هالفوارق في ثلاثة أو أربعة فوارق بين الجزء والشرط، بس هالفوارق الثلاثة أو الأربعة في عالم الذهن ما لها مدخلية بلحاظ محل الباح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.